الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: عدة التي تفقد زوجها. إذا فقدت المرأة زوجها وغاب عنها ولم تدري أحي هو أم ميت، فما هي العدة التي تعتد بها؟ قال مالك: عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. هذا هو حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة غاب عنها زوجها وانقطع خبره، فإنه حكم في مثل هذا أن تنتظر 4 سنين، تمكث 4 سنين. قال بعض أهل العلم: تبدأ هذه 4 حين ترفع قضيتها إلى القاضي، لا من حين فقدتها، لا من حين فقدت زوجها، فإنها من حين ترفع قضيتها إلى القاضي أو إلى السلطان أو من يهمه الأمر فإنها تنتظر 4 سنوات ثم تعتد عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10، ثم تحل بعد ذلك وتنكح أو تتزوج من تريد من الأزواج. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها 4 أشهر و10 فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها، يعني لم يبني بها زوجها الجديد أو لم يبني بها، فلا سبيل لزوجها الأول إليه. زوجها الأول انتهت علاقته بها منذ أن تزوج، سواء دخل زوج ثاني بها أو لم يدخل. طيب، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وهذا هو الأمر في المدينة النبوية هكذا. وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها، لكن بعد 4 سنين وبعد 4 أشهر و10 جاء زوجها المفقود فإنه أحق بها، وتبين أنها ما زالت في عصمته وأنه يأخذها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب. طيب، هذا هو النقل الذي نقل الإمام مالك عن عمر، أن الزوج الأول انتهت علاقته بزوجته إذا تزوجت الثاني. طيب، لكن يذكر الإمام مالك أن بعض الناس نقل عن عمر حكما يخالف هذا، قال: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. نقل بعض الناس عن عمر أنه حكم أيضا بأن يخير زوجها الأول، في ماذا؟ في أن يختار امرأته ويأخذها، أو في أن يأخذ الصداق الذي أصدقه. إذن يخير زوجها الأول في هذا وهذا. لكن يذكر الإمام مالك أن الناس كانوا ينكرون هذا الحكم الذي أسند إلى عمر، لكن مع ذلك وهذه المسألة اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فيها، فعمر وعثمان وغيرهما من الصحابة يقولون هذا القضاء ويحكمون بهذا، وتبعه على ذلك تبع الصحابة على ذلك الإمام مالك رحمه الله. وروي عن علي قول يخالف هذا، وهو أن هذه المرأة امرأة مبتلاة فلتصبر حتى تستيقن حياته أو موته. قالوا كان علي رضي الله عنه يقول لا تنكح حتى يصح موته. هذا ليس بعقاب، هذا حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال هذه امرأة مبتلاة فلتصبر فلتصبر. وتبعه على ذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما من أهل العلم. إذن المسألة فيها هذا الخلاف. وإذا أخذنا بقول أمير المؤمنين عمر وبقول عثمان فلا عتب عليه. طيب، هذا الذي نقل الإمام مالك أن الناس كانوا ينكرون، يقول أبو عمر ذاك منقول بالنقل العدول من رواية أهل الحجاز وأهل العراق. هذا الذي قال إن الناس ينكرون ليس بمنكر، بل هو ثابت عن عمر. ثم نقل أبو عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المصيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود، أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشر بعد ذلك ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته. إذن هذا كلام سليم وصحيح بسند صحيح عن عمر وعثمان. طيب، هذا الصداق من يغرمه؟ من يدفع هذا الصداق للزوج الأول؟ هل المرأة تدفع هذا الصداق أو الزوج الثاني؟ قال الزهري يغرمه الزوج، وقال معمر تغرمه المرأة وهو أحب إلينا. هذا معمر يقول هذه الغرامة على المرأة، ويقول الزهري بل الغرامة على الزوج الثاني. الصحيح أن الغرامة على الزوج الثاني، بل هذا منقول عن عمر أيضا قال إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول. ونقل أن عمر خير المفقود، وقد تزوجت امرأته فاختار المال فجعله على زوجها الأحدث. عمر جعل هذا الصداق الذي يغرم للزوج الأول على الزوج الأحدث، هو الذي يدفع الغرامة. طيب، قال علي هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق، حتى يأتيها موت أو طلاق. طيب، قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها، هو غائب عنها، امرأة طلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها وهو غائب عنها أيضا فلا تبلغها رجعته. بلغ الطلاق الزوجة ولكن ما بلغتها الرجعة، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت وما بلغها الرجعة. إنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليه إليها. هذا يشبه القول الأول في مسألة المفقود، وهو أن هذا الزوج الغائب الذي طلق زوجته وهو غائب عنها وبلغها هذا الطلاق ولم يبلغها الرجعة التي بعد الطلاق، وتزوجت بناء على ذلك وجاء زوجها الأول وقد تزوجت، لا سبيل للزوج الأول إليها سواء دخل بها أو لم يدخل بها كما قال الإمام في مسألة المسلم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. هذا الحكم أيضا كان في المفقود، لكن الشافعي كما خالف في مسألة المفقود خالف أيضا في هذا، ووافقه أبو حنيفة وقالوا الزوج الأول هو الأحق بها سواء تزوجت أو لم تتزوج، دخل بها أو لم يدخل بها، ما زالت في عصمة الزوج الأول لأنه قد راجعها وأصبحت في عصمته، ولا يصح أن تتزوج وهي في عصمة زوج. لكن أبو عمر يقول هذا القول وهو قول الشافعي يوافق القياس، هذا موافق للقياس لأنها زوجة في عصمة زوج، فكيف تتزوج وهي ما زالت في عصمته؟ قال: وقول مالك من طريق الاتباع أظهر. وأما مالك فإنه رجح جانب الاتباع ما دام أن عمر حكم في مثل هذا، أيضا عمر حكم في مثل هذا بهذا الفقه، فقال قول الشافعي موافق للقياس وقول مالك أظهر في الاتباع لأنه وافق عمر واتبعه في ذلك. طيب، ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض؟ هذا في الأقراء، والأقراء جمع قرء، وعدة الطلاق أيضا وطلاق الحائض، هل ينفذ أو لا ينفذ؟ وهل هو طلاق موافق للسنة أو لا يوافق؟ وقالوا مسألة البدعة والسنة متعلقة بالعبادات، ولا يصح أن يقال في عادة من العادات أو في أمر مباح إن هذا سنة أو بدعة، لأن البدعة في العبادات وليست في العادات والمباحات إلا في ماذا؟ في الطلاق فقط. فإن طلاق الحائض قال أهل العلم فيها إنه بدعة، طلاق الحائض بدعة. وهل في الطلاق عبادة؟ وهل هو عبادة؟ ليس في عبادة، أمر مباح. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ماذا في طلاق ابني امرأته وهي حائض؟ ماذا يترتب على هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. إذن قالوا يجبر الزوج على مراجعة زوجته إذا طلقها في الحيض، مره فليراجع ثم يمسكها حتى تطهر. طيب، هي الآن مطلقة في حيض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، فهل يجوز له أن يطلقها في هذا الطهر؟ قال لا، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسك. الطهر الثاني الأمر إليه، إن أراد أن يمسك مسك، وإن أراد أن يطلق يطلق في هذا الطهر بشرط أن لا يمس. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء في قوله يا شيخ عبد الله، وإذا فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أين ذكر الله هذا؟ فطلقوهن لعدتهن، وفي قراءة لقبول عدتهن، يعني لأوائل عدتهن، وأوائل العدة هو الطهر. طيب، الآن طلق وهي حائض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها ثم تطهر، ينتظر حتى تطهر، لماذا لا يجوز أن يطلقها في هذا الطهر الأول الذي لم يمسها فيه؟ ما الحكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر طهرا ثانيا. قالوا: لأن حقيقة المراجعة لا تتبين إلا بالوطئ في هذا الطهر الأول، فإذا وطئ في الطهر الأول فإنه لا يجوز له أن يطلقها في هذا الطهر الذي مسها فيه، فاضطر الأمر إلى أن ينتظر طهرا آخر لم يمسها فيه، لأنه إذا طلقها في الطهر الأول فمعنى ذلك أنه كان يراجعها من أجل الطلاق أيضا، هذا يشبه سورة المضارة، لا يريد أن يتركها ولا يريد أن يعاشرها، فإذا اشترط عليه أن يطلقها في الطهر الثاني ولا يطلقها في الطهر الأول. طيب، وقالوا: إن من طلق زوجته وهي حائض فقد عصى الله ورسوله وخالف أمر السنة في الطلاق. ثم ها هنا مسألة أخرى، وهي أن هذا الطلاق وإن كان محرما فإنه نافذ إجماعا، وقد ذكر أبو عمر أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا بعض أهل البدع وشذوذ من التابعين، وقد ذهب إلى هذا الظاهرية فيما بعد، لكن سبقهم الإجماع. ولو قيل إن طلاق الحائض لا ينفذ، يقول أبو عمر، نتج من ذلك أن الحائض لا ينفذ طلاقه وأن المطلق في الطهر ينفذ طلاقه، فمعنى ذلك أن المطلق في الطهر أسوأ حالا من المطلق في الحيض، لأن هذا المطلق في الطهر نفذ عليه الطلاق وهذا المطلق في الحيض لم ينفذ عليه، معنى ذلك أن المطلق في الطهر أسوأ من المطلق في الحيض، ولا يمكن هذا، فإذا يحرم أن يطلق في الحيض ولو طلق فإن هذا الطلاق ينفذ، خلافا للشذوذ ولخلاف أهل الظاهر. وقد ذكر صاحب القضية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن هذا الطلاق قد قصب عليه، ذكر أبو عمر هنا عن أيوب وسلمة عن محمد عن أبي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر؟ هو سأل عبد الله فقال تعرف عبد الله بن عمر؟ يريد أن يحقق له الأمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعه. قلت أيحتسب بها؟ هل هذا الطلاق في الحائض يحتسب؟ قال ثمه إن عجز واستحمق. كيف يكون الأمر إذا كان رجلا أحمق وطلق في الحيض لا يحسب عليه؟ بل لا يحسب عليه. قال فمه إن عجز واستحمق، يعني إن عجز وكان من أهل الحمق وطلق في الحيض لا يحسب له، لا يحسب له. طيب، ثم ها هنا خلاف، وهي الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقد وقع خلاف عريض في معنى القرء، والأقراء أو القروء جمع قرء، واختلفوا هل القرء هو الحيض أو الطهر. قالوا هذه كلمة مشتركة، يقال للحيض قرء ويقال للطهر أيضا قرء، فهي كلمة مشتركة يطلق على الحيض وعلى الطهر. طيب، هذا في اللغة، كذلك في الشرع اختلف، فقال بعضهم القرء المقصود به الطهر، قال بعضهم بل المقصود بالقرء الحيض، قال أبو عمر لا شك أن القرء كلمة مشتركة ويطلق في الحيض وفي الطهر، لكن المقصود في قوله ثلاثة قروء إنما هي الأطهار، لأنه لا يمكن أن تطلق المرأة أوائل الحيض أو في الحيض وهي مع ذلك لا تدخل في العدة، والله أمر بأن تطلق النساء في أوائل العدة، وطلقوهن لعدتهن، فمعنى ذلك أن المطلقة في أوائل الطهر يحسب لها، فمعنى ذلك أن القرء هو الطهر. أوائل الطهر، لأن هذا تبدأ فيه، لكن إذا طلقت وهي حائض لا تبدأ في هذا الحيض، لا تحسب له، هذا يعني هذا الطلاق النافذ، لكن هذا الحيض لا تحسب له، بل لا بد أن يأتي طهر آخر، وهي الآن في الحيض وهي مطلقة وهي لا تبدأ ولا تدخل في العدة. طيب، واختلف الصحابة أيضا، فأبو بكر وعمر يقول هنا وعثمان كانوا يقولون الطهر القرء هو الحيض، القرء هو الحيض. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول هي وزيد بن ثابت وغيرهما من الصحابة القرء هو الطهر، فاختلف الصحابة أيضا، لكن يظهر أن القول الراجح في هذا هو أن القرء هو الطهر، وسيذكر الإمام مالك آثارا من الصحابة والتابعين. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت، حفصة انتقلت يعني نقلت، نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. نقلت من بيت عدتها. هذه كانت خطبت عائشة رضي الله عنها للمنذر ابن زبير بن العوام، وقاربت بينهما، ثم أمرت كما مر بنا غيرها بأن يزوج، ثم ما حصل الوئام بينهما فطلق. فلما دخلت في الحيضة الثالثة نقلت حفصة من بيت العدة. ما معنى ذلك؟ أن العدة قد انتهت. ومعنى ذلك أيضا أن الأقراء هي الأطهار، لأنها طلقت في الطهر وحصبت، ثم يأتيها طهر آخر وحصبت، ثم يأتيها طهر آخر فحصبت. فلما انتهى هذا الطهر الثالث ودخلت في الحيض ورأت أوائل الحيض انتهت العدة. بمعنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الأقراء أو القروء هي الأطهار. قال ابن شهاب، قال مالك، قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، ذكر هذا الذي نقله عروة عن عائشة. وعمرة رضي الله عنها وكانت تروي عن عائشة كثيرا كما روى عروة عن عائشة كثيرا، فنقل لعمرة ما نقله عروة عن عائشة، فقالت: صدق عروة، صدق. وقد جادلها في ذلك الناس، جادل بعض الناس عائشة في تفسيرها القرآن بالطهر، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. وقالت عائشة: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء أطهر. هؤلاء يقولون، الله يقول ثلاثة قروء، فقالوا: نعم صدقتم، لكن هل تعرفون الأقراء؟ الأقراء معناها الأطهار. قال مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. فقهاء المدينة كانوا يقولون بقول عائشة، وهي أن الأقراء هي الأطهار. قال مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام. الأحوص هذا صحابي مات بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، حين دخلت في الحيضة الثالثة وأتمت ثلاثة أطهار، وكان قد طلقها. فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، وكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم في الحيضة من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثه. هذا معناه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة كان يقول بقول عائشة في الأقراء وهي الأطهار. قال مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق رجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك: وهو الأمر عندنا، لأن هنا أيضا عبد الله بن عمر يوافق عائشة ويوافق زيد بن ثابت. قال مالك عن الفضيل بن عبد الله، الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري، أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. قال أبو عمر: هذا كله قول مالك والشافعي وأصحابهما وأبي ثور وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة، هؤلاء يقولون الأطهار الأقراء هي الأطهار. قال مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وزيد بن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عدة المقتلعة ثلاثة قروء، مقتلعة أو المقتلعة من زوجها عدتها ثلاثة قروء. طيب يا شيخ عبد الله، من قال من الصحابة إن عدة المقتلعة حيضة واحدة؟ نسي ما هنالك. ها من؟ ما شاء الله عثمان عفان. قال مالك إنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت، وإن تباعدت هذه الأقراء فهي عدة مطلقة، ولو طالت هذه. قال مالك عليها من سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق، هذا رجل من الأنصار سألته امرأته الطلاق، فأت العشرة بينهما وأرادت تفارقه، فقال إذا حبت فآذنيني، إذا حبت فأخبريني، فلما حاضت آذنت، فقال إذا طهرت فآذنيني، لأنه يعلم أنه لا يطلق في الحياة. فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، وهذا هو الطلاق للعدة الذي يسميه العلماء طلاق السنة، لم يختلفوا فيه إذا طلقها واحدة. إذن طلاق للسنة هو أن يطلق المرأة في الطهر الذي لم يمسها، هذا هو طلاق السنة. وأما طلاق الحائض أو النفساء أو المطلقة في طهر مسها فيه فإنه طلاق بدعي. ثم اختلف هل عدد الطلاق يدخل في السنة أو في البدعة، بمعنى أن الرجل لو طلق امرأته في الطهر الذي لم يمسها فيه ثلاثا، هل هذا طلق للسنة أو طلق للبدعة؟ قال بعض أهل العلم هذا طلق للسنة، ولا اعتبار في مسألة البدعة والسنة في عدد طلاق. ومن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد، وبعضهم يقول لا، بل أيضا عدد الطلاق يدخل في السنة والبدعة، فالسنة هو الطلاق الواحد في هذا الكون، وأما إذا أكثر من هذا فإنه طلاق. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.